الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بتصور أنه عندكم خبر كيف تم تنسيق بالنسبة لمقرر العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر. القسم الأول الذي يتعلق بتعريف علم الكلام والفرق وما إلى ذلك عهد تدريسه إلى الأستاذ حسان القاري أعتقد، ما بعرف إذا بدأت ولا لسه. أيوة. القسم الثاني اللي هو التيارات المعاصرة المادية الجدلية الوجودية نظريات التطور إلى آخره، أنا اللي راح أتولى تدريسه عندكم إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا جميعا. وطبعا انتم تعرفوا انه انا بس شيء واحد، الاهتمام الدقيق بهذا المقرر، ويعني انه في اخر السنه ما تكون مهمتنا انه بدنا نأدي امتحان وناخذ علامه، لا، مهمتنا انه الموضوع ندرسه نتثقف فيه. نعم. وراح نقول هلا نتحدث شو الضروره اللي عم تقتضينا انه ندرسه. ونحن بندعي لكم الى جانب التدريس بالتوفيق، سلاحنا شيء التعليم والدعاء، والله هو الموفق. اذا الشيء اللي راح نبدا فيه يبدأ من الصفحة 93، مقدمة فلنعرف الميزان الإسلامي أولا. أكيد هنالك من يقول ما الحاجة إلى أن ندرس المادية الجدلية والمادية التاريخية وهما بضاعة الشيوعية، والشيوعية راحت، شو الداعي إليها؟ وما الداعي إلى أن ندرس بعد ذلك الوجودية؟ نحن عندنا في مجتمعنا ما في حدا يعتنق الفكر الوجودي. الجواب هو صحيح الشيوعية انطوت وراحت، الشيء اللي راح من الشيوعية هو الفكر الاقتصادي. الاشتراكية المادية هي التي ذهب عهدها، أما الفكر الإلحادي الموجود في الشيوعية والذي يسمى المادية الجدلية هو موجود. أي إنسان يمارس الإلحاد لابد أن يغطي إلحاده بفلسفة، بدليل يزعم أنه علمي. لا يوجد الآن ترجمة للإلحاد في هذا العصر أيا كان هذا الملحد ومذهبه إلا المادية الجدلية التي سندرسها. بأمريكا الملحد الموجود في أمريكا كانت هي معسكر المقابل للشيوعية، هذا الملحد عندما نسأله عن الحجة التي يعتمد فيها على إلحاده، حجته الديالكتيك والمادية وأن الكون عبارة عن مادة والمادة تتوالد من نفسها كما سنشوف. إذن الفكر الإلحادي اللي هو العمود الفقري للشيوعية موجود، ولا يستطيع الملحد أن يتعامل إلا مع هذه الورقة. إذن طالب الشريعة أو المتخرج من كلية الشريعة، الطالب أو الطالبة، لا بد أن يتسلح بالدليل العلمي على أن ما يسمى بالمادية الجدلية خرافة وتدجيل وليس من العلم في شيء. لأنه أكيد بكرة أنتم راح تدرسوا وراح تحتكوا بطبقات وفئات معينة، وبتجي إنسانة متخرجة من قسم الفلسفة تتبرم وبتحكي وبتقول إنه هذا شيء دارسينه وهضمينه ولحشينه ورا ظهرنا، والموضوع ممكن عم تفهمه لابد. او ممكن الطالب او الطالبة يوما ما اثناء الدراسة او بعد الدراسة بمدرسته اللي عم يدرس فيها او بمجتمعه، شوف له واحد عم يعتنق الفكر الوجودي اللي راح يدرسه، ويروح يتباهى بوجوديته وما الى ذلك. نقول والله نحن هذا الشيء ما بنعرفه، هذا وكسه بحالنا وفي نفس الوقت قوه له، اذا لازم نحن ندرس هذه الفلسفه الوجوديه. هذا هو السبب في ضروره دراسه هذا المقرر وبدقه، كما لو كنا نريد ان نعتنق هذا المبدا. هذا الكلام بالنسبه لي وجه الحاجه الى دراسه هذا القسم. ما الحاجه؟ هذا هو الجواب. الشيء الثاني الذي نريد ان نقوله وهو تلخيص لما هو مكتوب في المقدمين، بكلام مختصر لان الوقت ضيق معنا، عندما نقول العنوان الكبير شو هو قبل صفحة، الباب الثاني المذاهب والأفكار الحديثة في ميزان الإسلام. الأفكار والمذاهب الحديثة في ميزان الإسلام. كثيرون هم الذين قد يخيل إليهم أن كلمة في ميزان الإسلام تعني يعني في ميزان القرآن والسنة، لأنه هذا هو الإسلام. فلما بدنا ندرس الأفكار والمذاهب الحديثة ونقول نريد أن ندرسها على ضوء الإسلام أو في ميزان الإسلام، قد يخيل إلى بعض منا أننا سندرسها على ضوء القرآن وعلى ضوء السنة، يعني ننظر إلى هذه الأفكار ثم ننظر إلى القرآن نجد القرآن يتعارض معها. نقول لا لا لا، هذا غير مقبول، لأن القرآن بيقول لا. نعود إلى السنة، لا السنة عم تعارضها. نقول لا لا لا، هذا مرفوض، لا هذا غلط. لسنا نعني بكلمة في ميزان الإسلام القرآن والسنة أبدا، وهذا شيء مهم. يعني عندما أقول لإنسان ملحد مادي تعال ندرس هذه المادية التي تعتنقها في ميزان الإسلام، أكيد رأساً رح يرفع رأسه يقول أنا القرآن تبعك اللي بدك تحولني له أنا ما بعتقد فيه ولا بعرفه، جيب لي غيره. إنه لا طول بالك، لسنا نعني بكلمة في ميزان الإسلام قال الله وقال رسول الله. إذا ماذا نعني بكلمة في ميزان الإسلام؟ ميزان الإسلام هو العلم، ميزان الإسلام هو العلم. عندما نقول المذاهب والتيارات الحديثة في ميزان الإسلام، الإسلام يحاكمنا إلى أي مبدأ؟ إلى العلم. فنحن إذن ندرس هذه القضايا في ميزان العلم، لكن لما كان الإسلام هو الذي يتبنى العلم كحكم وقاضي في هذه القضايا سميناه ميزان الإسلام. طيب هل هنالك دليل على أن الإسلام عندما نجد أنفسنا أمام أفكار إلحادية يأمرنا أن نتخذ من المبادئ العلمية والموازين والقوانين العلمية الحكم العدل لا إلى نصوص القرآن والسنة؟ في دليل على هذا؟ طبعا في دليل. الدليل هو قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب الآية ماذا تعني؟ الآية تضعنا أمام قانون، أمام مبدأ. يقول لنا القرآن هنا إذا دعيت إلى مبدأ من المبادئ، إلى مذهب من المذاهب، إياك أن تتبعه إلا إذا وجدت توقيع العلم عليه قائما، إلا إذا وجدت العلم يؤيده. وهذا معنى الآية، ولا تقف، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، ما لم تجد الدليل العلمي قد أيده لا تتبعه. إلا لاحظوا أنه الإسلام نفسه دخل في هذا الكلام، لأنه ما أداة عموم، ما من أدوات العموم، يعني مثل كلمة كل، لا تقف لا تتبع كل شيء لم تجد أن العلم يؤيده، دخل في هذا الإسلام نفسه. فكأن القرآن يقول لا تتبع حتى الإسلام إلا بعد أن تفكر وتتأمل وتجد أن مبادئ العلم يؤيده. واضح هذا الكلام؟ فضلا بقى عن المبادئ والأفكار الأخرى. لذلك قالوا لو أن إنسانا أغمض عينيه عن التأمل وما فكر، قال والله أنا عجبني الإسلام وأنا حبيت أتنق الإسلام، طيب شو الدليل على أن الإسلام هو الحق؟ شو الدليل العلمي؟ قال والله أنا ما بعرف، بس أنا مرتاح لله الإسلام، مقبول هذا عند الله عز وجل؟ لا يقبل، لأنه خالف قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نقول له لن يقبل الله منك هذا الإسلام التقليدي الذي أعجبك من الناحية النفسية ولم تعلم قرار العقل والعلم فيه. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. إذا ميزان الإسلام في القضايا والفلسفات والأفكار والمذاهب التي ندعى إليها ما هو؟ نعم، العلم. عندما ندرس الشيوعية ندرس المادية الجدلية، عندما ندرس المادية التاريخية الوجودية سنحاكم هذه الأفكار إلى ميزان العلم، العلم الموضوعي الحيادي الذي لا يتحيز إلى مبدأ دون مبدأ، لأن هذا الميزان هو ميزان الإسلام. إذن لن نقاضي هذه الأفكار إلى لا إلى قال الله ولا إلى قال رسول الله. واضح كيف؟ منهجيا هذا غلط. أنا هلا إذا بدي ناقش واحد ملحد عنده أفكار معينة بدي ناقشه فيها، بقول له أفكارك هي باطلة، بقول له ليش باطلة؟ بقول له لأن القرآن بخالفها. بضحك علي، بقول لي أنا شو بدي من القرآن تبعك؟ أنا القرآن تبعك مالي مؤمن فيه. إذا لازم أنا ما دام عم ناقشه حيد القرآن جانب، ناقش بجامع مشترك بيني وبينه. شو الجامع المشترك؟ العلم. هذه النقطة الأولى في المقدمة. النقطة الثانية بعبارة أدق، نحن عندما سندرس هذه التيارات هي معاصرة، لماذا ندرسها؟ ندرسها لأننا نريد أن نصل إلى الحقيقة. في بها الكون حقيقة لا شك فيها، قد تكون غائبة عنا، قد يكون بيننا وبينها سحب، يعني غيوم منشيلها عن طريق المناقشة والمحاكمة والفكر لكي نصل إلى الحقيقة. المسلم الذي جعله القرآن يعشق العلم ويتعلق بالعلم، لماذا القرآن يجعلنا نتعشق العلم؟ حتى نجعل من القرآن وسيلة للوصول إلى الحقيقة. يجوز واحد منا يقول شو هي الحقيقة؟ في حقائق، مو حقيقة واحدة، الكون في حقائق كثيرة، في عند منا علوم كثيرة، كل علم يحتضن حقيقة من الحقائق. بنقول لا لا لا، الكون في حقيقة واحدة، لكنك قد تجد أجنحة متعددة، زوايا متعددة لهذه الحقيقة الواحدة. مفهوم الكلام اللي عم بحكيه؟ طيب شلون يعني كيف؟ نحكي باختصار بعدين انتوا راح تدرسوا الكلام ديال الصفحات، اذا في اشكال في الاسبوع القادم تسالوني عنه، اكيد لانه انتم غالبون قارين الكلام اللي هلا راح اشرحه. هلا لما نحن نقول التاريخ علم، التاريخ الطبيعي نقول حنا هذا علم، الفلك علم، الفلسفه علم، الطب علم، الجيولوجيا علم طبقات الارض علم، وهكذا. لدى النظره السطحيه الاولى يخيل الينا ان كل علم من هذه العلوم حقيقه مستقله، هذا غلط، هذا غلط. الحقيقه ان هذه العلوم عباره عن شبكه متواصله الخيوط، فكل علم من هذه العلوم مرتبط بالعلم الآخر، كلهم مربوطين ببعضهم البعض، وكلهم مع بعضهم بشكلوا الحقيقة الواحدة. فالتاريخ مربوط بالتاريخ الطبيعي، التاريخ الطبيعي مربوط بالجيولوجيا، التاريخ الطبيعي والجيولوجيا والتاريخ البشري مربوط بعلم الفلك، الرياضيات كذلك، وهكذا. نعم في جوانب مستقلة، لكن هذه الجوانب منفكة بعضها عن بعض، لا مرتبط بعضها ببعض. مفهوم هذا الكلام؟ طيب مطلوب منا ونحن ننظر إلى هذه المكونات وندرس هذه العلوم المختلفة أن ندرك أن هذه العلوم المختلفة كلها مرتبطة بجزء واحد، مثل الأغصان الكثيرة المتفرعة لكن من جزء واحد. مطلوبنا أن نعلم ذلك، وهذه هي الحقيقة. مفهوم هذا الكلام؟ في دليل على هالشيء اللي عم نحكيه؟ طبعا في دليل. هلا الغربيين لما عم يدرسوا العلوم ما عم يدرسوها بهالطريقه، عم يتخيلوا انه كل علم حقيقه مستقله. يعني يقول الله انا بدي اختص بالجيولوجيا، انا ما لي علاقه بغيره، بيروح بحملق بالجيولوجيا وبيدرس وبيتعمق فيها ظنا منه انه هذه حقيقه مستقله. واحد ثاني قال والله انا بدي ادرس تاريخ، تاريخ البشر، بيخمن انه هي حقيقه مستقله. واحد قال والله انا بدي ادرس علم الفلك، كل واحد منهم بيعرض عن العلوم الاخرى ظنا منه ان ما سيختاره هو حقيقه مستقله. ماشي، تعالوا نشوف النتيجه اللي بيصل اليها هذا الدارس. بيدرس مثلا علم طبقات الأرض، درس كل ما عمق أكثر كل ما بيصير عنده حيرة، بيصير عنده اضطراب. يلي عم يدرس الطب كل ما تعمق بجسم الإنسان ودخائل هذا الجسم بدل ما يرتاح ويصل إلى حقيقة علمية بيصير عنده منه نوع من الحيرة. يلي بيدرس فلك مستقلا عن العلوم الاخرى ظن منه انه هي حقيقه علميه منفصله عن كل شيء ثاني، بدلا من ان تزجه هذه المعرفه الى الهدوء واكتشاف شيء يعني يريح، بقى بايش؟ بشيء يبعث فيه الاضطراب. هذا واقع، وهلا بنجيب الدليل على ذلك. هذا شو سببه؟ سببه انه هو درس جانب من الحقيقه وما درس الجوانب الاخرى، فكل ما تعمق كل ما بيزداد اضطراب. نضرب مثلا، هلا بنشبه الكون كله وهو يحتضن حقيقه واحده، بنشبهه بجسم الانسان، جسم الانسان واقف امامنا، نحن بدنا ندرس تشريح مثلا، بنشبه الكون بالجسم الإنساني. إذا جينا لواحد بده يدرس جسم الإنسان قال والله أنا رح أدرس القلب بس ما بدي شيء لا بالجملة العصبية ولا بالدماغ ولا الجهاز الهضمي ولا شيء، أنا بس بدي أدرس القلب. ورأسا توجه بفكره إلى دراسة القلب، شو اللي بيصير معه؟ كل ما تعمق بيحتار، وممكن نشوف القلب قدام منه فعلا بيدرس قوانينه وحركته وكذا كيف بيضخ الدم للجسم إلى آخر ما هنالك، لكن كل ما تعمق بيصير عنده اضطراب وحيرة. ليش؟ لأنه هالقلب متصل ببقية الجسم. والعكس لو أنه بده يدرس الجملة العصبية، قال أنا شو بدي بالقلب؟ أنا بدي أدرس الجملة العصبية. كذلك يقع في هذه المشكلة. واضح هذا الكلام؟ الكون مثل الجسم تماما. يلي بده يقول أنا بدي أدرس هذا الجانب ويترك الجوانب الأخرى ممكن يكتشف حقائق علمية مذهلة ويتباهى فيها، لكنه يرجع بحيرة ما مثلها حيرة. كل الباحثين الغربيين يقعون في هذه الحيرة. سبب ذلك أنهم ينظرون إلى العلوم على أن كل علم حقيقة مستقلة عن الحقائق الأخرى. مثلا أينشتاين هو مضرب المثل بالعلم في هذا العصر وتعتز به أوروبا كما نعلم جميعا. طيب أينشتاين هو ما درس كلية الكون، درس أشياء، درس نظرية نسبية، درس ما يتعلق بالزمن ونحو ذلك، يعني اتجه إلى زاوية من زوايا الحقيقة الكلية وتعمق ووصل إلى اكتشافات وأشياء. هل رجع بارتياح علمي أم رجع بحيرة مذهلة؟ راح نشوف أنه رجع بحيرة، والدليل على ذلك ما يقوله صديق له اسمه جورج فيرك، ده أمريكي، جاء يسأل أينشتاين قال له شو الموت؟ قال له لا أعلم. سألوا عن الموت قال له لا أعلم. قال له أنت صاحب نظرية نسبية، صاحب العلوم والمعارف في كذا وكذا وكذا، بتقول ما أعلم؟ قال له ما أعلم. قال له أنا كل ما أعرفه عن الكون بعد رحلة العلمية هذه لا يزيد على ما قد عرفه طفل دخل مكتبة رصفت الكتب فيها من الأرض إلى السقف خلال الجدران الأربعة، ولما سئل الطفل عن ما تحويه هذه المكتبة قال هذه مكتبة تتضمن علوما شتى بلغات شتى. هذا القدر من العلم اللي يعرفه طارق هو الذي أنا عرفته. واحد مثل أينشتاين لما يقول هذا الكلام نتيجة إيش؟ نتيجة اضطراب الفكري. مفهوم هذا الكلام؟ طيب ليش؟ لأنه هو ما درسه كجزء من حقيقة الحل. خليني أدرس الحقيقة كلها كان ارتاح. مثال آخر في الفيلسوف البريطاني برتراند راسل الذي تعتز به بريطانيا، له كتاب اسمه سيرة الذاتية متحدث فيها عن حياته. بمقدمة هذا الكتاب يقول أنا أمضيت حياتي في سبيل ثلاثة أشياء، في سبيل السلام وفي سبيل الحب وفي سبيل المعرفة، أما الهدف الأول والثاني فأعتقد أنني استطعت أن أحقق الشيء الكثير، يعني السلام والحب، وأما المعرفة فقد عدت منها بأوكس الحظوظ ما استفدت شيء. رجعت يعني بوعاء فارغ. مين هذا اللي يحكي هالكلام؟ برتراند راسل صاحب علوم وذلك الشخص الذي تعتز به إلى الآن بريطانيا اللي اكتشف الرياضيات الحديثة. طيب ليش؟ لهذا السبب الذي أقوله. إنجليز الذي سنتحدث عنه عندما نتكلم عن المادية الجدلية، هذا ملحد شيوعي هو المنظر للحادي، يقول في كتاب له: نحن نعاني من مأزق خطير من الجهالة بالنسبة للتاريخ عندما نريد أن ندرس تاريخ هذا الكون، وأغلب الظن أن الأجيال الآتية ستصحح أخطاءنا. وهو الإنسان الذي دخل في دراسة حاول أن تكون مستوعب لأمور الكون، رجع بهذا التصور. أمثلة كثيرة، كل الغربيين على هذه الشكل. السبب شو هو؟ السبب أنهم يتصورون أن الكون يحتضن حقائق منفصلة بعضها عن بعض، وهذا الأمر ليس صحيحا بشكل من الأشكال. والدليل الآخر أن العلماء العرب المسلمين الذين درسوا العلوم كما درسها الأجانب ولا واحد منهم وقع في هذه الحيرة. الإمام الغزالي مثلا فيلسوف درس، لكن صار معه مثل ما صار أينشتاين. لو واحد سأله شو هذا الموت؟ بيقول والله أنا ما بعرف، أنا ما بهلكم كلكم، ما صحيح درست لكن رجعت بخفي حنين مثل ما بيقولوا. لا، رجع بارتياح وبمعرفة وما إلى ذلك. الإمام الرازي، كل علماء المسلمين. لماذا هذا الفرق بين العلماء المسلمين وبين العلماء الغربيين؟ العلماء المسلمين عندما أراد الواحد منهم أن يدرس جانبا من الجوانب انطلق أولا إلى التأمل بالحقيقة الكلية الواحدة لهذا الكون، بعدين قال لحاله بدي اختص بها بجانب من جوانبها. مثل اللي بيدرس التشريح بالأول بيدرس اسم الإنسان من الفرق إلى القدم، بعدين بيقول هلا بقى أنا راح أدرس الجملة العصبية، بصير يدرس. ولما بينتهي منها بمعرفة مريحة. هذا الكلام عندما ندركه قد يسأل أحدنا: طيب أنا منين بدي أدرك الحقيقة الواحدة في الكون؟ أنا بقدر أدرس الفلسفة، التاريخ الطبيعي، الفلك، الرياضيات، المدري إيش. طيب وين بدي أشوف الجملة الكلية للكون؟ مثل ما أنا شوف الجسم الإنساني قدام مني كله من فرقه إلى قدمه، منين؟ الحقيقة الجواب الخارطة التي تضعنا أمام الحقيقة الكونية كلها جامعة، هذه الخارطة إن لحسن الحظ أو لسوء حظ وناس آخرين ليست إلا القرآن. فالقرآن نقدر نقول هو الخارطة التي تضعنا أمام الحقيقة الكونية كاملة. القرآن شو بيساوي؟ يتحدث عن علوم مختلفة، لكن أثناء حديثي عن هذه العلوم يضعنا أمام شبكة، أمام علاقات هذه العلوم بعضها ببعض. فنحن عندما نعود نقرأ القرآن من أوله إلى آخره نجد أنفسنا من الكون أمام حقيقة واحدة. واضح هذا الكلام؟ فمن بدأ معارفه بالنظر إلى هذه الخارطة استراح، ومن ترك هذه الخارطة ورأسا التقط العلم الذي يريد أن يدرسه وقع فيما وقع فيه الغربيون. أنا لما بدي أدرس مثلا بلدة باريس أو نهر الراين مثلا أو سلسلة جبال الأمانوس بالخارطة، لاحظوا طريقتين، فتحت الخارطة ورأسا بحلات بعيوني في سلسلة جبال أمانوس، شفت الكلمة مكتوبة هذه هي سلسلة جبال أمانوس، هي معرفة ميتة اسمها. صحيح شفت هالكلمة مكتوبة، بس وين صفيت؟ وين صارت هاي؟ عرفنا كيف؟ ما في شيء. لكن الطريقة السليمة الثانية أني أفتح الخريطة وأدرسها أولا، شوف خطوط الطول والعرض، شوف الشمال والجنوب والشرق والغرب، بعدين لما أقول هذه هي سلسلة جبال أمانوس أو هذا هو باريس أو هذا كذا، معرفي سليم عرفت أين يقع هذا المكان من هذه الخارطة. مفهوم هذا الكلام؟ الخارطة الكونية التي تبصرني بمعارف الكون كله وعلاقة بعضها ببعض ما هي؟ القرآن. إذا نحن الآن نريد أن ندرس هذه العلوم التي يعتبرها آخرون علوما حقيقية، أولا لنعلم هل هي علوم فعلا أم لا، ثانيا ندرسها من خلال أنها زوايا في حقيقة واحدة، لا أن كل منها حقيقة مستقلة عن الأخرى. واضح هذا الكلام؟ هي المقدمة التي نريد أن ننتهي أو أن نبدأ بها. في حدا منكم إلى سؤال؟ الكلام هذا واضح طبعا، هذا المقدمة مطلوبة، مو أنه هو مطلوب. إيه؟ طيب نبدأ الفصل الأول. منهجنا في دراسة هذه التيارات أو الأفكار هو التالي: ندرس أولا مثلا المادية الجدلية كما لو أننا نريد أن نعتنقها، يعني ندرسها بإخلاص وبحياد لنتفهمها. درستها وتفهمناها طبعا باختصار، نعود فننقلها بعد أن ندرسها دراسة الإنسان الذي يريد أن يتبناها، نعود إليها لنبحثها. يا ترى الكلام سليم ولا ما هو سليم؟ بنناقشها، بس مثل ما قلت لكم ما بنناقشها على ضوء قال الله قال رسول الله، لأنه يلي بدنا نناقشها ما بيعتبروا بهذا الكلام، نناقشها على ضوء الحقائق العلمية. المادية الجدلية سندرسها من خلال النقاط التالية اللي أمامكم: الأساس الذي أقيمت عليه فلسفة المادية الجدلية أولا، ثم التعريف بأصول الفلسفة المادية وقوانينها ثانيا، ثم النقد العلمي لأصول هذه الفلسفة وقوانينها ثالثا. هذا هو المنهج. المادية الجدلية اللي هي منبع الإلحاد عند الملحدين، كل الملحدين في العالم المادية الجدلية هي من أين أخذت؟ الحقيقة أقطاب هذا العلم من أمثال ماركس وإنجليز ودول أولينين فكروا بحثا عن صيغة، يعني عن فلسفة إلحادية إلها صفة العلم، حتى يدروا يخدعوا الناس بها يقولوا نحن جماعة علم. منين بدهم يجيبوها؟ عثروا على فلسفة لواحد ألماني اسمه هيجل. الألماني ما هو ملحد، اسمه هيجل، عاش ما بين القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي. هذا الرجل اللي اسمه هيجل قرر في فلسفة له واسعة أن الشيء أيا كان عندما يوجد على الصعيد الخارجي إنما يكون وجوده هذا ثمرة لإبداع الفكر. يعني كل شيء نراه على الصعيد الخارجي إنما ولد في رحم الفكر أولا، ثم إنه خرج من دائرة الفكر إلى الصعيد الخارجي تماما، مثل النواة من الشجرة. النواة تكون مغروسة في ظلمات تراب، ثم إن هذه النواة تتحول إلى شجرة. مثل البناء القائم أمامنا، أصل هذا البناء شو هو؟ الخارطة كان، والخارطة مو خارطة الورق، خارطة الورق مين أبدعها؟ الفكر. فالبناء الذي نراه أمامنا هو من ثمرة الفكر. القطعة الموسيقية التي نسمعها أمامنا هي، لكن هي من ثمرة النقطة، والنقطة من ثمرة الفكر. كل شيء مما هو موجود صغر أو كبير، مما هو موجود أمامنا، إنما ولد كما قلت في رحم الفكر. الفكر هو الذي أبدعه. بيحكي هذا الكلام من خلال يعني فلسفة طويلة، وهذا الكلام سليم واضح كيف. أثناء كلامه هذا يلفت نظرنا إلى أنه لا يقصد بالفكر الفكر الإنساني الضيق اللي بنوجد في مرحلة، والفكر الإنساني يقوم بهذا الدور نفسه، لكن هذه الحقيقة ليست محصورة في الفكر الإنساني، لأنه ممكن مثلا البناء القائم أمامنا من فكري أنا، مظبوط. القطعة الموسيقية من فكري أنا، السيارة الموجودة أمامي بهالموديل تمام من فكري أنا، لكن عندنا مجرات، عندنا كواكب، عندنا الأرض، عندنا مظاهر طبيعية، هي من فكر مين؟ كله خاضع لهذا القانون. لا يوجد شيء إلا وقد أبدعه الفكر. هي الخطوة الأولى في كلام. الخطوة الثانية بيقول هون المهم بقى، بيقول هذا الشيء الذي يولده الفكر لا ينفصل عنه الفكر. والله الفكر أوجد وأوجد الكأس كأس وخلص، انقطعت الصلة بين الكأس. لا لا لا، الصلة تبقى بين الفكر وبين هذه الكأس، سواء كان فكر الإنسان ولا الفكر الكلي. كيف يعني؟ الفكر أوجد هذا الشيء، بعد أن أوجده يرده الفكر إليه مرة أخرى ليطوره ببدله، طور ورجعه، يعيده مرة ثانية ليعيد تطويره مرة أخرى، وهكذا دواليك. يتم التفاعل بين الفكر وبين هذا الشيء الخارجي مستمر. هذا التفاعل هو يسمونه الجدلية، بيتم الفكر عم يغير ويبدل ويغير ويبدل بهذا الشيء الذي نراه أمامنا. كيف عم يصير هذا الشيء؟ يضعنا هيجل أمام قاعدة يسميها يعني الشيء يتطور من خلال ثلاث خطوات. الخطوة الأولى يسميها أطروحة، الثانية بيسميها طباق، الثالثة بيسميها تركيب، الثالثة بيسميها تركيب. الأطروحة مشروع إيجاد شيء، مثل البناء المرسوم على الخارطة، هذا اسمه مشروع، هو شو بيسميه أطروحة. هذا المشروع نفذ ووجدناه أمامنا مجسدا، شو صار اسمه؟ طباق. صار اسمه طباق، يعني طابق هذا الشيء الموجود أمامنا للمشروع اللي كان في الفكر. بعدين يجي الفكر بيتأمل فيه، لا والله بده كان كذا، الأفضل كان يكون هيك، الأفضل يكون هيك، نعم، بيرجع بيطور تطويرا آخر، هذا اسمه تركيب. هالتركيب نفسه بعد فترة بيرجع بيصير مشروع جديد. هذا المشروع الجديد يدخل فيه ساحة الفكر، والفكر بيرجع بقى بيطوره بيهنزوبيه وبيحطه، يتطور مرة ثانية أمامنا طباق ثاني. الطباق الثاني أيضا يتطور تطورا آخر في تركيب ثاني، وهكذا الأمر يستمر دائما بهذا الشكل. فيقول هذا الكون اللي أمامنا دائما يتطور، ونحن نرى ظاهرة التطور في الأشجار، في الطبيعة، في كل جوانب الطبيعة. لكن من يعني شو الدستور اللي على أساسه عم يتطور هالشيء اللي أمامنا؟ الدستور اللي على أساسه الفكر، بيسميه الوجود المطلق. فكر يعني بيسميه الوجود المطلق، مو الفكري. فكري أنا وفكر زيد عالم عامل بنا، فكرنا نحن بيولد كاسة، بيولد هالجهاز، بيوجد سيارة، لكن هو يتحدث عن الكون كله. يقول هنالك فكر كلي، وهو يقصد بالفكر الكلي الباري سبحانه وتعالى. فالموجودات دائما في جدلية بينها وبين هذا الفكر الكلي، أي هذا الفكر الكلي يأخذها ويردها، يأخذها ويردها عبر هذه النقلات التي نتحدث عنها، الأطروحة الطباق التركيب، الأطروحة الطباق التركيب. ومن ثم التطور الكوني كلياته عم يكون نتيجة لتسلط الفكر عليه. هل هذا الكلام مفهوم؟ إذا في واحدة منكم ما فهمت تسأل. طيب تفضل. شو؟ ما في. هيك لا يتحدث عندما يقول هذا الكلام عن الأشياء التي يودعها الإنسان، هذا نحن كلنا نعلم نعرفها. الجهاز الذي أمامنا أكيد وجد أولا وين؟ كمشروع يعني مطروحة في داخل الذهن. والله اجى باله المخترع يعمل شغله كذا كذا كذا، طريقته كذا بالفكر، بعدين تحول المطروح الى جهاز بدائي طباق، بعدين اطلع بهالجهاز البدائي فكر فكر قال والله بده هذا لازم يكون احسن من هيك، رجع ثاني خطره لداخل الذهن وطوره. نحن لا نتحدث عن فقط هذه الظاهرة، هذه عمل الإنسان، هذا ما حدا بينكره. هو يتحدث عن الكون كله، الكون كله اللي هو من صنع الإنسان اللي هو ليس من صنع الإنسان، الأرض، قوانين الأرض، هذه الأشجار التي نراها أمامنا، النجوم، المجرات، وركيف الجبال، المعادن، كل ما هو موجود مما لم يصنعه الإنسان، خاضع لهذا القانون ولا لا؟ خاضع. طيب بالنسبة لمصنوعاتنا بين المعمل هو الفكر، هو الفكر، لكن بالنسبة للطبيعة أين هو الفكر الكلي؟ مين؟ هو الله عز وجل. فيقول ما يمارسه الفكر الإنساني في تطوير ما يصنعه أيضا يمارسه الفكر الكلي ويسميه الوجود المطلق في إبداع هذه المكونات. ولذلك نجد المكونات عم تتطور من حالة لحالة لحالة، مو لحالة عم تتطور. من الذي يطورها؟ هذا الوجود المطلق اللي يسميه الفكر الكلي. يعني الشيء يخلق ثم إن الفكرة يتسلط عليه مرة أخرى ليطوره، ثم يتسلط عليه مرة أخرى ليطوره. هذا الاستمرار في التطور يتم دائما عبر ثلاث قفزات. القفزة الأولى شو اسمها؟ أطروحة، مشروع. القفزة الثانية الطباق، القفزة الثالثة التركيب، يعني يرجع هذا إلى الذهن، الذهن بيطوره، بيطلع مطور هالشيء اللي خرج مطورا شو اسمه؟ تركيب. بعدين هالتركيب نفسه بيرجع بعد فترة مشروع لتطوير آخر. الكون كله بهذا الشكل. مفهوم هذا الكلام؟ لما بتقروا تجدونه مصداق هذا الكلام الذي ذكرناه. طيب الكلام كله على قبل الفلسفة الماركسية، جاء ماركس وإنجليز وهؤلاء اللي هن أوجدوا الصيغة الإلحادية المادية. قال والله هذا الأساس الذي جاءنا به أفضل صيغة لمشروعنا، مشروع الإلحاد. بس مع تغيير بسيط، مع تغيير بسيط، يعني هذا المشروع مشروع الأطروحة، الطباق، التركيب والاستمرارية، تمام، ولكن ما الذي صنعه الإنجليز ماركس وأمثالهما؟ غيروا له، قالوا المعمل الذي تتطور فيه الأشياء هو المادة، المادة نفسها، الطبيعة نفسها، والفكر الذي تصوره إنجليز هيجل منبع الأشياء ومصدرها هو ثمرة المادة. واضح كيف؟ فقالوا المادة يعني الطبيعة في بداخلها عوامل تجعل نفسها تتطور وتتبدل، تتطور وتتبدل، تتطور وتتبدل ضمن هذا القانون، أطروحة، طباق، تركيب، إلى أن تتطور المادة أن من ثمراتها الفكر، من ثمرات المادة الروح، من ثمرات المادة الدماغ، نعم، وهكذا. فهيجل يرى أن الفكر هو أصل المادة، بينما أقطاب الفلسفة الجدلية قالوا لا 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 لا، المادة هي أصل الفكر، واستعانوا بنفس الفلسفة. واضح هذا الكلام؟ وهكذا عثروا من فلسفة هيجل على صيغة إلحادية كانوا يبحثون عنها، لكن بعد هذا التطوير، فأصبحوا يقولون هيجل اكتشف شيء جميل، فلسفة ظريفة، لكنه جاء فنكسها على رأسها، يعني جعل الرأس في الأدنى ورجل الفلسفة في الأعلى، ونحن مهمتنا أنه نقلبها إلى وضعها السليم، الرجلين إلى الأدنى والرأس إلى، يعني شو؟ يعني مو الفكر هو مصدر الوجود، المادة هي مصدر الوجود. هيجل يقول الفكر هو المصدر والمادة الثمرة. الفلسفة الجدلية تقول المادة هي الأصل والفكر هي الثمرة. مفهوم؟ كيف؟ الآن سندرس المادية الجدلية التي أخذوها من هذه الفلسفة، ندرسها تماما كما لو أننا نريد أن نتبنى بحياد. واضح؟ وأي شيء مو مفهوم تسألوا عنه، أي شيء مو مفهوم تسألوا عنه. من هم أقطاب الفلسفة الجدلية؟ أسماء مكتوبة عندكم، ما في داعي نوقف عندهم، تحفظوا الأسماء وبس. التعريف بأصول الفلسفة المادية الماركسية وقوانين، هم يقولون كما قلنا الآن أن الأشياء تتطور كما يقول هيجل تماما، تتطور من مشروع إلى أطروحة، عفوا، إلى أطروحة فطباق فتركيب، والتركيب نفسه يصبح مشروعا فيما بعد لأطروحة فطباق فتركيب، وهكذا بالاستمرار. لكن مصدر هذا التطور وهذه الجدلية المادة، داخلها في شيء عم يحركها، وعندما تتطور وتتطور تظهر لها أشكال كثيرة، من جملة هذه الأشكال الروح، من جملة هذه الأشكال الفكر اللي هو ثمرة الدماغ، والدماغ مادة، هكذا يقولون. طيب ما الدليل على هذا؟ يأتون لنا بأمثلة، يقولون تعالوا شوفوا، رح أرجيكم كيف المادة عم تتطور بدون تسلط الفكر عليها. نضع حبة قمح حنطة على في الأرض، نلقيها في باطن الأرض. هذا المشروع الأطروحة. بعد حين شو اللي بصير؟ حبة الحنطة تفنى تذهب وتتحول إلى نبات أخضر، هذا الطباق. جاء في محل حبة الحنطة تطورت، هذا النبات بعد حين يزول ييبس ويحل محله سنبل. السنبل عبارة عن نفس حبة القمح بس ما مو حبة واحدة، حبات كثيرة. هذا هو التركيب، واضح كيف؟ هل احتاج الأمر إلى فكر؟ لا، ضمن المادة. بعدين السنبل نفسها كمان تتحول إلى حبات، تتحول إلى مشروع وتبذر في داخل الأرض لتعود الكرة أطروحة فطباق فتركيب، وهكذا دواليك. مثال آخر، خلية. الإنسان أصله عبارة عن خلية واحدة، واضح كيف؟ هذه الخلية تنفي نفسها ليوجد في مكانها مجموعة خلايا مثل ما بيقولوا عنها التوتي. نعم، هذه التوتة أو مجموعة خلايا تنفي نفسها ليتكون فيما بعد نسيج، وهكذا دواليك. الشيء ينفي نفسه ليتطور إلى وضع أغنى وأقوى. ترى في فكر تسلط عليه؟ لا، داخل المادة يتم هذا الأمر المتطور. كل الكون بهذا الشكل، ما في داعي للفكر. الفكر ثمرة لهذا التطور المادي، وليس الفكر مصنعا لهذا التطور المادي. هذا كلام الماديين الجدليين. منلاحظ الكلام كيف؟ طيب، هذا الذي يقوله الماديون الماركسيون، يقولون دستوره ثلاثة قوانين، دستوره ثلاث قوانين. ما هي هذه القوانين؟ القانون الأول بعنوانه تحول الكم إلى كيف. القانون الثاني صراع الأضداد في داخل المادة. القانون الثالث ما يعبرون عنه بنفي النفي، نفي النفي. رح ندرسها تماما كما قلنا الآن. نحن الآن ما عم نناقش، نحن الآن عم نشرح كلام قانون تحول الكم إلى كيف. ما الكم وما الكيف؟ أعتقد أن كنا درستنا هذا الموضوع في السنة الثانية، صح ولا لا؟ درسته. بعتقد ما لنا بحاجة إنه ننفق وقت طويل. كل شيء يخضع إما لمقولة كم أو لمقولة كيف، مظبوط؟ إذا ما رح نشرحها لأنه أنتوا درستوها بتعرفوها. بيقولوا هدول الماركسيين الشيء إذا تزايد كمه، تزايد الكم معروف، تزايد 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 في فترة من الفترات ينبثق عن هذا الكم المتزايد كيف، تنبثق عن هذا الكم المتزايد كيفية جديدة. مثلا نهر يتدفق، ألقينا في عرضه حجرة، ألقينا حجرة تانية، ثالثة، رابعة، خامسة. الآن شو اللي عم يصير؟ الكم يتزايد، ما هيك؟ الكم يتزايد. تمينا نحط حجار 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 بهالعرض، بعد شوي وإذا بنا أمام سد، تحولت هذه الحجارة المتراكمة إلى سد. السد كيفية. منين وجدت هذه الكيفية اللي اسمها السد؟ من تراكم الحجارة، يعني من تزايد الكم. طيب، مثال ثاني، جينا بوعاء فيه ماء وضعناه على النار، شو اللي يصير؟ درجة الحرارة تتعالى تتزايد، 20 درجة صاروا 30، صاروا 40 50. الآن شو اللي عم يزيد؟ الكم. لما تصل كمية درجات الحرارة إلى 100 ما منلاقي غير كيفية جديدة مبسخت. شو اللي صار؟ تحول الماء إلى بخار. إذن فعلا تزايد الكم دائما في أي شيء في مرحلة من المراحل بوقت من الأوقات لابد أن تنبثق عنه كيفية جديدة. هذا أول قانون من قوانين تحرك المادة في داخلها وتطورها في داخلها بدون تسلط فكر عليه. طيب. هذا شيء فهمناه. طيب. القانون الثاني قانون وحدة الأضداد والصراع. إيش يعني الكلام؟ قانون وحدة الأضداد والصراع يعني إذا أخذنا المادة نأخذ أصغر 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 جزيئة من المادة، ما الذي نرى في داخلها؟ نرى في داخلها تناقضات متصارعة، نرى في داخلها عناصر مختلفة متناقضة، وهذه التناقضات ليست متجاورة، لا هذه الأشياء المتناقضة متراكبة بعضها فوق بعض. طبعا نحن هذا الكلام لأول مرة بنسمعه، بيصير شيئين متناقضين جنب بعض، لكن ما بيصير شيئين متناقضين فوق بعض، ما بيصير، لأنه نقيضين لا يجتمعان. هيك نحن بنعرف، هدول بيقولوا لنا لا انتوا مالكم عرفانين. المادة إذا أخذنا أصغر 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 جزيئة منها ما في مساحة واسعة، سنجدها دائما تتحرك. طيب ليش عم تتحرك؟ لأنه دائما في صراع. ليش صراع؟ لأنه هذه الجزيئة الصغيرة هي مثابة لعناصر متناقضة، وهذه المتناقضات متراكبة وليست متجاورة. وجود التناقض ضمن المادة يبعث على التحرك، والتحرك يبعث على التغير، التحرك يبعث على التغير. مفهوم هذا الكلام؟ هذا ما يقولون. ولما بنجي بنناقشهم تعوا ضعوا المجهر وشوفوا أصغر جزيئة من جزيئات المادة دائما فيها حركة. طيب الحركة منين عم تجي؟ من تناقض الأشياء. لو كانت متجاورة ما ليش الحركة، لكنها متراكبة. لما بتكون متراكبة كل نقيض بده يتخلص من نقيضه يصير في حركة. واضح هذا الكلام؟ هذا القانون الثاني يبعث على التغير، يبعث على التطور. القانون الثالث بيسموه نفي النفي. هذه المادة التي تحتضن عناصر متناقضة متراكبة، هذه العناصر ماذا تصنع؟ تمزق هذه المادة، تنفيها. لكنها عندما تنفيها لا تنفيها إلى العدم، تنفيها لتعيد حطامها إلى تركيب جديد أغنى. واضح كيف؟ مثل شغلة الحبة الحنطة لما تمزقت وتفسخت، بس ما تفسخت مشان تنتهي، مشان تتحول إلى نبات متطاول. واضح هذا الكلام؟ هذا نفي النفي أو التركيب. فكل شيء لما بيكون في بداخله عناصر متناقضة عم تتصارع، نتيجة التصارع انه هالمادة اللي عم تتصارع تتفسخ تتبدل. بس لما عم تتفسخ وتتبدل ما بتتفسخ مشان لحتى تروح وتنتهي، لا، ما بنلاقي غير هذا الحطام تحول إلى شيء جديد أغلى، وبيرجع الصراع بداخله. لما بيرجع الصراع مستمر في داخله بيتحول إلى شيء أغلى وبيتحول إلى شيء أغلى، وهكذا. وهذا التحول كيف يكون؟ تحول لولبي متصاعد لكن فوق نفسه، لولبي معروف الشكل اللولبي معروف، يعني هو هذا الشيء نفسه في أرضه، طلع من الشكل البدائي إلى شكل أغنى إلى شكل أغنى إلى شكل أغنى بشكل لولبي مستمر. هذا اسمه الديالكتيك، الحركة الديالكتيكية، يعني مو أنه عم تتطور المادة بشكل ميكانيكي. الحركة الميكانيكية يعني كانت المادة هون بعدين مشيت لهون مشيت لهون مشيت لهون بشكل أفقي، هذا شو اسمه؟ تحرك ميكانيكي. التحرك الميكانيكي بيكون بدافع خارجي، بدافع خارجي، يعني مثلا جهاز دفعنا وتعلق بالجهاز الثاني، الجهاز الثاني كمان اندفع للثالث، الثالث دفع للرابع، وهكذا. هي اسمها حركة ميكانيكية. لا عندهم مو هيك، المادة في بداخلها عامل التحرك ومن شيء خارجي، ما دام في داخلها بتتم بأرضها المادة، لكن شو بصير؟ ترتقي لفوق صعودا وهكذا. هدول الثلاث أشياء بيسموها القوانين المادية الجدلية، تحول الكم إلى كيف في فترة معينة، صراع الأضداد ضمن أصغر جزيئات المادة، ثالثا نفي النفي. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، هذه القوانين ثلاثة تنبثق عنها ما يسمونه مقولات، يعني مستلزمات. مستلزمات هذه المستلزمات هي الأمور التالية: النظر إلى المادة على أنها أساس الوجود وينبوع الحقائق. ما دمنا انطلقنا من هذه القوانين الثلاثة، إذا مو مثل ما قال هيجل المادة ولدت في رحم الفكر، لا لا لا، المادة هي أساس الوجود وينبوع الحقائق كلها، ينبوع الفكر والروح وكل شيء. هي أول مقولة. المقولة الثانية: ملازمة المادة للحركة، المادة دائما تتحرك وكل ما فيها يتحرك، ما فيها شيء ساكن، وإن بدت أنها ساكنة هادئة إلى آخره. هي المقولة الثانية. المقولة الثالثة: سرمدية العالم ووحدته. ما دام المادة ما في مين عم يتفشى من برا، من داخلها من داخلها تتحرك وتتطور، إذا والمادة موجودة، إذا المادة قديمة والمادة لا نهاية لها، لأنه دستور الاستمرارية بداخلها. فإذا المادة لا أول لوجودها ولا نهاية لوجودها. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، القانون الرابع أو المقولة الرابعة: الوعي والفكر وظيفة لمادة عالية التنظيم اللي هي الدماغ. ما دام المادة أساس الوجود وينبوع الحقائق، الفكر من معطيات المادة، إذن يعني من ثمرات المادة. الحقيقة الفكر من ثمرة مادة عالية التنظيم اللي هي الدماغ. هذا كلامه. كذلك المقولة الخامسة: بين السبب والمسبب تفاعل مستمر. كل سبب هو مسبب وكل مسبب هو سبب أيضا. هاي معنى الجدلية. واضح هذا الكلام؟ يعني كل ما نراه فاعلا هو منفعل، وكل ما نراه منفعلا هو فاعل، نتيجة الصراع بين التناقضات داخل المادة. هذه هي المقولات. طبعا نتيجة هذا الكلام كله أنه ما في شيء اسمه دين، الفلسفات، الأفكار، الأديان، المعتقدات كلها من مفرزات هذه المادة، من مفرزات الفكر، والفكر من مفرزات الدماغ، والدماغ مادة. واضح هذا الكلام؟ الآن انتهينا من دراسة باختصار طبعا ما يسمى بالمادية الجدلية، وإذا كنتوا فهمتوا الكلام تماما واستوعبتوا أكيد أنتوا بتعرفوا صرتوا من معنى المادية الجدلية أكثر مما يعرفه كثير من الملاحدة، لأنه هن دارسين الكلام هيك بشكل إجمالي وتقليدي وبيرددوا بنلوم بعضهم البعض، ما حدا منهم دارسوا بهالطريقة التي نحن ندرسها الآن، منين أخذوها وأصل هيجل وكذا إلى آخره. بس فيما لو كنتم فهمتوا إذا استوعبنا هذا الكلام، ونحن الآن درسنا هذا الشيء بأمان، يعني لم ندرس مثل ما هن الملاحدة بيروحوا بيدرسوا القرآن بيدسوا في أشكال وألوان من الأكاذيب، لا لا لا، نحن بشكل أمين نقلنا هذا الكلام. وبجوز بعضهم ممكن هو عم يسمعني عم يقول لحاله، عم تقول لحاله والله مضبوط هالكلام، والله صحيح، والله لازم يكون هالكلام، لأنه نحن هيك فعلا عم نشوف ما ماشي الحال. لكن هلا بقى نبدأ بالمناقشة. في حدا ممكن له سؤال؟ يعني الكلام مفهوم؟ تفضلي، بس ارفعي صوتك. شو تصارع الأضداد كيف؟ ايه يعني ما. طيب هل انت اذا جيتي لا يعني اصغر 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 ذرة من المادة حطيتي ميكروسكوب عليها، شو راح تلاقي؟ راح تلاقي في حركة في داخلها، شيء تصدق كلام سليم. هالحركة ليش عم نشوف داخل المادة حركة؟ قالوا لأنه في عناصر ضد بعضها البعض، ضد بعضها البعض، والعناصر اللي ضد بعضها البعض لو كانت جنب بعضها ما كان بصير حركة كمان، لأنه هلا هاللوحة هذا ممكن نعمل قسم منه أسود وقسم منه أبيض وقسم منه أحمر، في تناقضات بس متجاورة، ولذلك ما في مشكلة. ما دام في حركة ضمن أصغر ذرة من المادة معناتها في أضداد، وهالأضداد مو متجاورة وإنما هي فوق بعض البعض. واضح كيف؟ فوق بعض البعض. لما تكون ثلاث عناصر أربع عناصر ضد بعض البعض وفوق بعض البعض، بيصير في صراع، والصراع هذا بيولد الحركة. هذا ما يقولونه، ونحن كجزء مؤكد لهذا الكلام وقتنا عم نطلع بهالذرة عم نلاقي فعلا فيها حركة. هذا ما يقصدونه. فهمت يا؟ أدركت الكلام هذا؟ طيب كلاتنا فهمانين؟ ما في مشكلة؟ تفضل. كان ايش؟ سبب في وجود ايش؟ الفكر هو سببها. طبعا ايه هذا كلام هيجل. طيب انه المادة سبب وجود الفكر وليس الفكر سبب وجود المادة. ايه طيب الان نبدأ بالنقد العلمي لهذه القوانين اولا، بعدين للمقولات ثانيا. نقد علمي، لان احنا ما راح نستعمل لا قال الله ولا قال رسول الله، انما نستعمل نقد العلم. اولا مساله تحول الكم الى كيف، برجع أقول أظن لست بحاجة إلى أن أشرح معنى الكم ومعنى الكيف، ما هيك؟ طيب، لكن نرجع نقول الكم ينقسم إلى نوعين، كم متصل وكم منفصل، وهؤلاء الماركسيون لم يفرقوا لنا بينهم. الكم المنفصل هو ما يحده العدد، نقول 1، 2، 10، 20، 3، هذا اسمه كم منفصل. هلا لما نجي بنقول 1، 2، 3 عن هدول، اذا هذا كم منفصل. والكم المتصل ما يحده الوزن، وكيلو، كيلين، 3، واضح كيف؟ حجرة نقول والله هذه الحجرة وزنها 100 كيلو، هذا كم؟ لكن كم ايش؟ كم متصل. فنحن نقول للماركسين عندما تقولون الكم اذا تزايد لا بد ان تتولد عنه كيفيه. اي الكمين تقصدون، الكم المنفصل ولا المتصل؟ الكم المنفصل قد ما تزايد وتزايد والله ما بيصير منه كم. هلا لو فرضنا 4 مسجلات، 5 مسجلات، صاروا 10، صاروا 100، صاروا 200، وكل مسجل منفصل، يعني شو الكيفية اللي بدها تنفصل عنها؟ ولا شيء. عدد النجوم طبعا قديش متزايدين، ما انبثق عنها كيفية. ليش؟ لأنه كمومه منفصل بعضها عن بعض. ممكن أن نقول كيفية مثلا هذه المسجلات 6، الستة انبثقت عنها كيفية الزوج، 7 انبثقت عنها كيفية الفرد، هي اسمها كيفية ميتة ما لها طعم، يعني وصف للكم وليس كيفية جديدة. أما الكم المتصل فهذا صحيح، الكم المتصل إذا تزايد فعلا قد تنبثق عن تزايده كيفية جديدة، مظبوط، مثل المثال اللي حكوه. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه الكيفية التي تنبثق عن تزايد الكميات في شيء لا يشترط أن تكون كيفية متصاعدة متطورة إلى الأعلى، قد تكون متطورة إلى الأعلى وقد تكون متراجعة إلى الأدنى. تزايد الحريرات في جسم الإنسان نتيجة الغذاء، أكيد لما تزايد الحرارة بشكل كيفية جديدة صحة، مثلا بشكل كيفية جديدة فيما يتعلق بالطاقة بالقوة نحو ذلك، لكن كذلك إذا تزايدت ثم تزايدت ممكن تشكل آفات، أمراض، سبب هلاك. واضح هذا الكلام؟ فنحن معكم في أن تزايد الكم يسبب في مرحلة من المراحل كيفية جديدة، لكن ليس شرطا لذلك أن تكون الكيفية تصاعدية، قد تكون تصاعدية وقد تكون كيفية هابطة إلى الأدنى. واضح هذا الكلام؟ الشيء الثاني، في مسألة من المثال اللي ذكروه أنه الماء لما بنحطه على النار تزداد درجة حرارته من 20، 30، 40، 50، وعندما تصل درجة الحرارة إلى 100 بتحول إلى تبخر. واضح كيف؟ كمثال حقول هذا المثال، يا ترى صحيح؟ لو واحدة منكم دقيقة النظر تعرف أنه هذا رجل إلى المثال، ما ينطق هذا المثال، لا علاقة له بالدعوة. هل تزايد حرارة الماء من مقولة الكم ولا من مقولة الكيف؟ من مقولة الكيف، لأنه يقولون هذا الشيء حار، بارد، نعم، نقول عنه كبير، صغير، نقول منه رخو، يابس، هي كلها داخل في مقولة شو؟ كيف؟ نقول كيف الماء؟ والله حار. كيف؟ والله بارد. إذا حرارة الماء وبرودته من مقولة أن هدول شو بالدجالين شو بيقولوا؟ يقولوا مقولة الكم. شلون دجلوا علينا؟ قالوا طيب هلا نحن عم نحطه على النار، بنقول حرارته صارت 30، ها صارت 40. هذا الضبط لكيفية الحرارة ضبط معنوي بس مشان حتى نعرف انه حرارة الماء قديش. رمزنا لذلك برقم، اما مو معنى ذلك انه في حرارة درجة واحدة، حرارة درجتين، حرارة درجة ثلاثة. نعم في هيك شيء؟ يعني ممكن هلا نشوف الماء درجات للحرارة نفصلهم عن بعضهم البعض، هيا هي درجة أولى هي درجة اثنين ثلاثة، أبدا. وأنا حط إيدي أنا على الماء بلاقي حرارته والله بسيطة، هي كيفية بسيطة. بعد شو لا والله اشتدت الحرارة، هي كيفية أشد. إذا حرارة الماء زادت أو نقصت من مقولة الكيف وليس من مقولة الكم. واضح كيف؟ كما أن التبخر أيضا من مقولة الكيف. ذلك هذا المثال غلط. إذا فنحن نقول تزايد الكم، تزايد الكم المنفصل لا تتسبب عنه كيفية إطلاقا، تزايد الكم المتصل قد تتسبب عنه كيفية جديدة، لكن ليس حتما أن تكون الكيفية تصاعدية بشكل من الأشكال. نحن ذكرنا أمثلة على ماشي الكلام هذا مفهوم. طيب الشيء الآخر مسألة وحدة الأضداد والصراع. قالوا رأسا مسألة وحدة الأضداد والصراع، هنا ماذا نقول؟ ندير بالنا نشوف الكلام التالي مقدم من إنه للمادين الجدلي أنتم فلاسفة تعملوا حالكم. بالأول شو تقصدوا ضد ولا تقصدوا نقيض؟ ضد شيء نقيض شيء؟ لا بالعكس، لازم نحن بالأول نقارن بين ماهيتين، ما العلاقة بينهم؟ كل أنواع العلاقة لازم نعرفها لحتى بعدين نعرف الكلام صحيح ولا مو صحيح. شيئين لنفرض هذول اثنين قارنا بينهما، إذا كانت ماهية كل منهما تساوي ماهية الأخرى فهذا ماذا نسميه؟ ترادف. ترادف واضح؟ نسميه ترادف. لأن شوفي بيناتهم هذول الاثنين زهرة وزهرة، شوفي بيناتهم ترادف. وأما إذا قارنا بينهما فوجدنا الماهية هم كاملة ووجدنا هذا الشيء الثاني يأخذ جزءا من ماهية الأول فقط جزءا مو كل، يكون في بينهما تفاوت مثل أحمر وزهر، قطعة قماش حمراء وقطعة قماش ثانية لونها زهر. اللون ما هي واحدة؟ ها؟ في ترادف بيناتهم؟ منقول انه هذه القطعة الحمراء مع الزهراء بينهما ترادف؟ شو بنقول بينهما؟ تفاوت، لأنه اللون الزهر آخر جزء من اللون الأحمر، صح؟ طيب. وإذا قارنا بينهما وجدنا عند التقارن لا يجتمعان، لكن إذا فكينا الواحد منهم عن الثاني ممكن كل واحد منهم يأخذ اسم الآخر. لاحظوا هذا اسمه تضارب، أكيد ما فهمتوا بس المثال بيبين لنا. إذا حطينا زيد أمام أبيه اللي اسمه خالد، واضح كيف؟ ما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما واضحة، زيد ابن وخالد أب. ممكن نقول في تبادل بينهما زيد ابن وأب وخالد ابن وأب. إذا عم نقارن زيد بخالد، زيد ابن فقط وخالد أب فقط، صح؟ أما إذا فكينا العلاقة ما بين زيد وخالد، نظرنا إلى زيد من حيث هو، ممكن يكون أب وممكن يكون ابن، صح ولا لا؟ هو ابن بالنسبة لأبيه وهو أب بالنسبة لأولاده. كمان إذا أخذنا خالد لحاله اللي هو الأب، نظرنا إليه بدون العلاقة مع ابنه، هو ابن وأب بآن واحد. مضبوط الكلام؟ لما بيكون شيئين بينهما هذه العلاقة، شو بنسميها؟ علاقة تضايف. علاقة تضايف. الآن المجتمع اللي نحن فيه في قانون، القانون عم يأثر على هذا المجتمع الحالي، عم يسيره عم يسر. فالقانون بالنسبة لهذا المجتمع مؤثر، والمجتمع بالنسبة له متأثر. لكن إذا فكينا العلاقة ما بين القانون والمجتمع، القانون متأثر أيضا، لكن متأثر في المجتمع السابق. القانون مين وضعه؟ المجتمع السابق. لك من مفرزات عادات المجتمع السابق. فالقانون متأثر بالوضع السابق بالمجتمع السابق، ومؤثر في المجتمع اللاحق. وزين أب للابن الذي يوجد في داره، وابن لخالد الذي يوجد في مكان ما. هذا اسمه العلاقة شو هو؟ تضارب. لما بنربط العلاقة بيناتهم في يعني تضاد، لما بنفك العلاقة بيناتهم كل واحد منهم بياخذ اسم الثاني. مفهوم الكلام؟ إذا صار عنا تماثل أو ترادف وتفاوت وتضايف. وأما إذا وضعنا الشيئين جنبهم البعض ووجدنا أن هوية كل منهما مختلفة كليا عن هوية الثاني، مختلفة كليا، بنشوف ممكن يجتمعوا معا؟ لا أكيد ما بيجتمعوا. طيب ممكن يرتفعوا معا؟ ممكن يرتفعوا. إذا هذا تضاد، إذا هذا تضاد. اللون الأبيض والأسود بيجتمعوا؟ ما بيجتمعوا. طيب بيرتفعوا معا؟ بيرتفعوا، بصير أحمر. إذا شوفي بيناتهم، شوفي بيناتهم تضاد. وأما إذا قارنا بينهما فوجدنا أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان أيضا، لازم واحد منهم يكون دائما موجود، واثنيناتهم ما بينهما معا، إذا هذا شو؟ تناقض، وجود وعدم، ليل نهار، واضح كيف؟ زوج وفرد، هذا شو في بيناتهم؟ تناقض. إذا هدول المادين المركزين مفروض قبل كل شيء يعطونا قانون العلاقات. كل شيء لما بنشوف العلاقة بينهما، يا بيكون في بيناتهم تماثل، يا تفاوت، يا تضايف، يا تضاد، يا تناقض. نجي نقول بقى أنتوا شو بتوصلوا لما بتقولوا إنه المادة فيها أضداد متراكمة؟ توصلوا يعني متناقضات ولا أضداد؟ أنا ما بفهم، كلاهما واحد ماشي الحال. منقول إذا تريدوا إنه الكون في تناقضات، ونحن منقول مثلكم في ليل ونهار، علم وجهل، موت وحياة، لكن لا لا لا، هاي نحن بنعرفها، هذا اسمه تناقضات متجاورة. لا لا لا، في شغلة انتم ما عرفتوها، المادة أصغر جزيئة من جزيئات المادة فيها تناقضات متراكمة. يعني هذا المكان فيه شيئان أو ثلاث أشياء متناقضة، مو جنب بعضهم، فوق بعضهم، لا هي لا هي ما قبصي لا لا. قالوا هذا يقع. كيف؟ يضربون لنا مثلا بالحركة. قالوا الحركة شو هي الحركة؟ الحركة عبارة عن هذا الذي نقول. شو تعرف الحركة؟ يقولوا انجلت الحركة هي شيء لما بيتحرك. كيف بدنا نعرف الحركة؟ نقول الحركة وجود الشيء وعدم وجوده في هذا المكان وفي هذا الوقت، ومن هذا التناقض المستمر يتم الانزلاق ويتم التحرك. إذن صار في تناقض متراكم. حركة هالدولاب هذا اللي عم يمشي، أي شيء عم يمشي من قبل إلى قبل، هن شلون بيفسروها؟ وجود هذا الشيء في هذا المكان في هذه اللحظة وعدم وجوده في هذا المكان وفي هذه اللحظة أيضا، هذا التواصل المستمر لهذا التناقض تتكون منه الحركة. صحيح الكلام يا ترى؟ راح نرى كلام إنجلس في هذا الصدد لحتى نعرف الموضوع. بصفحة 114 يقول إنجلس: صحيح أننا لا نصادف أي تناقضات في الأشياء ما دمنا نأخذها بعين الاعتبار في وقت الراحة، وإننا لنجد هنا بعض الصفات التي هي مشتركة جزئيا ومتفاوتة جزئيا وربما متناقضة، لكنها تكون في هذه الحالة الأخيرة موزعة بين أشياء متعددة، وبالتالي فهي لا تنطوي بحد ذاتها على تناقض. هذا ما نقوله نحن، يعني تناقض متجاور، بين أن الوضعية تختلف تماما حالما نأخذ الأشياء بعين الاعتبار في حركتها في تبدلها في حياتها في فعلها المتبادل مع بعضها بعضا، عندئذ تنخرط حالا في التناقضات، تناقضات متراكمة، وإن الحركة نفسها هي تناقض. ذلك لأن تغيير المكان الميكانيكي البسيط لا يمكن هو نفسه أن يتحقق إلا لأن الجسم الواحد هو في موضع واحد وفي موضع آخر في نفس البرهة من الزمن، لأنه في نفس الموضع الواحد من دون أن يكون فيه أيضا، وإن النشوء المتواصل لهذا التناقض وحله المواقد هما بالضبط ماهية الحركة. إذا كان هذا المثال صحيح معناته كلامه صحيح، معناته يمكن أن توجد في المادة تناقضات متراكبة بعضها فوق بعض. لكن هذا الكلام صحيح؟ هل هذا تعريف الحركة؟ لا، ليس هذا هو تعريف الحركة. لو بدنا نقول الحركة هي وجود الشيء المتحرك في هذا القطب في هذا المكان في هذه الفترة وعدم وجوده في هذه الفترة، إذن لمن زلق هذا الشيء المتحرك لا يمينا ولا شمالا ولا أصبح متحركا في داخل قطب واحد؟ كيف؟ أنا راح أجيب لكم مثال على هذا. هلا الشيء اللي عم يتحرك هكذا وضع كيف؟ عم يحكي لنا أنجلي هذا، نعم أنجلي، نفرض هذا هو القطب الأول وهذا هو القطب الثاني وهذا هو القطب الثالث، يعني هذه أماكن الجرم اللي عم يتحرك عم يتحرك من مكان لمكان 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 وهكذا، مو هيك؟ طيب هو شو من الحركة؟ وجود الشيء في مكان في لحظة وعدم وجوده في هذا المكان لأنه موجود وين؟ المكان الثاني، وكمان عدم وجوده في هذا المكان الثاني لأنه موجود في المكان الأول. هذا ما يقوله. لو صح هذا التصور إذن لكان الشيء المتحرك محبوسا ضمن هذين القطبين. ليش؟
لأنه المكان الأول يجذبه في هذه اللحظة، وفي اللحظة ذاتها يجذبه هذا المكان الثاني، وفي اللحظة ذاتها يجذبه المكان الأول. إذا هو بيتحرك ضمن هذين القطبين، لا ينزلق يمينا ولا ينزلق يسار. مضبوط هذا الكلام؟ في حين أنه هذا الجسم المتحرك عم يستمر. هل هذا الكلام واضح ولا عيده؟ مفهوم أظن، ما هيك؟ طيب واحد يقول لك شو الجسم؟ طيب هات شوف أنت عرفنا الحركة. الحركة بكل بساطة هي تنقل الشيء المتحرك خلال آنات دقيقة متواصلة عبر حيزات مكانية متواصلة. مفهوم؟ العجلة اللي عم تمشي بدي أعرف الحركة شو هي. الحركة عبارة عن تنقل هذه الحركة خلال آنات، يعني أجزاء من الثانية متواصلة، عبر أماكن دقيقة أيضا متواصلة، لأنه هذه الأماكن متصلة ولا في فوارق بيناتها؟ موصولة كلها. والخط اللي عم تمشي عليه العجلة لو فرضنا، أو الماء اللي عم ينحدر، هذا الخط عبارة عن مكان، يعني عبارة عن تزيئات مربوطة البعض البعض، مربوطة ما في انفكاك بيناتها، منوب. فهي أماكن دقيقة متواصلة، والحركة تتم عبر آنات أيضا متواصلة، لا في تناقض ولا في شيء. هذا الكلام بده شرح ثاني، نشرحه إن شاء الله.